بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المكالمات. فضل عادل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أبوي متوفي وعنده صناديق الاستثمار، هل عليه زكاة؟
إن شاء الله.
ولي تقريبا 6 سنوات ما زكيت، نسيت أنا، وما أدري على زكاة ولا لا.
ما قسمت التركة؟
ها؟
ما قسمت التركة يعني؟
لا قسمنا، بس هو عنده صناديق ماشي الآن، شغال عنده صناديق، لا ما لغيتها. استثمار. باسم الوالد.
يعني هي الآن قصدك الأسهم الاستثمارية، الصناديق هذه اللي فيها أسهم استثمارية.
أيوة.
طيب أبشر يا عادل.
لي 6 سنوات ما ذكيت، هل ذكيها حق سنة ولا حق 6 سنوات؟
وتأخذون أرباحها يا عادل؟
إيه، تجي أرباح كل سنة نأخذها، هي تجي أرباح بسيطة بس أخذها كل سنة.
نعم، إن شاء الله يا عادل. حياك.
السؤال الثاني. أبوي متجوز الثانية. وعندها أولاد. هم قصة.
نعم.
كنت أعطي حبهم لأمهم، تحط في بنك حساب لحالهم، بنك لحاله للأولاد وبنك لها. واحد من الأولاد صار عمره 20، هل أعطي لأمهم في البنك حق الأولاد ولا أعطيه هو الولد أخويا؟
والأم أمينة يعني، تحط في حساباتهم يعني.
اي، في حسابات، هي تخاف تقول لا تعطي اخويا عاد عمره 20، تقول لا تحط حسابه، خلي في حساب بنك الاهلي باسمها للولاد.
وهي حاطه حسابات العيال.
ايوه، لحاله وحساب لحاله.
ايوه. طيب ابشري عادل.
وانا وكيل ورثه، انا اوزع لهم.
قواك الله، جزاك الله خير.
وعندي سؤال اخير، انا اخويا قرب جوازه واعطته شقه. وجوز الثاني زعلت، ليش تدي شقة؟ من الأخواني وأخواتي هم سمحوا أن أعطي شقة له في بيت الورثة، في حق العمار حق الوالد. وما أدري أنا سويت هذا غلط ولا صح.
من اللي زعل؟
زوجة أبوي الثانية.
زوجة أبوك الثانية زعلت ليش تعطي أخوك؟
يقول ليش تعطي شقة، عشان أبي تتجوز وتو.
والشقة كتبتها باسمه ولا سكنت فيها فقط؟
لا ما باسمه فقط، بس سكن
للسكن. طيب إن شاء الله. طبعا هذه الأم اللي زعلت هذا مو ولدها، ها؟
لا، هذا من أخويا.
شقيقك.
هذا
أي
أخويا.
أي. طيب يا عادل أبشر.
الله يسلمك، شكرا.
مرحبا. أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تقبل الله طاعتكم.
من ومنك أخوي الفاضل، مرحبا.
والله عندي سؤالين، عندي الوالدة من أشد المتابعين لك.
عندي
سؤال بالنسبة للأذكار المساء والصباح.
في
تذكرة لواحد يقطعها أو شيء أو اتصال تليفون، هل تعيد الأذكار من أول وجديد أو نتكمل عن اللي وقفت عليه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
بالنسبة لأذكار الصباح، أنا في المسجد إذا خلصنا الفرض، خلصت التسبيح حق الفرض، هل أبدأ على طول بالأذكار الصباح أو بينهم وقت معين؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله،
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا، أهلا وسهلا. تفضل يا أم باسل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا بدأ أسأل بالنسبة لقص الأظافر، بيقولوا مكروهة بعد المغرب.
طيب
فمش عارفه هو صحيح هذا الحكي ولا كيف ولا
ان شاء الله تسمعين الجواب بعد شوي.
هذا اول سؤال. ثاني سؤال، أدعية المساء يعني ممكن انا بعد ما يؤذن العصر اجلس لاول أدعية المساء بعدين اصلي العصر، ولا لازم اول اصلي بعدين أدعية المساء؟
ان شاء الله ينبسط.
السؤال الثالث بالنسبه لحق الميت، يعني هو الوالدي متوفين، فأنا ما بعرف يعني والديهم، أولا أنا في بلد تاني غير البلد اللي أهلي فيه اللي ماتوا أبويا فيه، وبعدين أنا ما بعرف، أنا كنت صغيرة أنا ما بعرف أهل يعني أصحابهم أصدقائهم أني أزورهم أو أودهم أو شغلة، فما بعرف إيش أسوي يعني أو إيش علي.
شان
السؤال الرابع، عندي التشهد الأخير أنا نسيت وما قلتش التشهد الأخير ولفيت على اليمين بس لسه ما تكلم، ما قلت سلام، ما سلمت على اليمين، هل بصح لي أرجع ولا إيش أسوي في هذه الحالة؟
وإيش عملتي أنت؟
أنا رجعت.
رجعت.
رجعت وقلت التشهد بعدين سلمت على اليمين وعلى اليسار.
إن شاء الله ينبسط.
مش عارفة هو صح ولا خطأ. سؤال الخامس.
أيوة.
أنا بصراحة كنت أحكي لأولادي كلب وحمار يعني لما أزعل عليهم أو شغلة أو هيك. فمش عارفة إيش علي يعني، أنا بصراحة عرفت إنه هذا خطأ لأنه طبعا خلقة الله سبحانه وتعالى ما خلق لا حمار ولا كلب يعني، فمش عارفة شو علي إيش أسوي. طبعا الحمد لله بستغفر وهيك، وعارفة إنه في أشياء كتير الواحد بيعملها غلط وبستغفر عليها وهيك.
أبشرين باس. أبشر.
شكرا كتير، شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الفاضل، عندي 5 أسئلة إن شاء الله تكون خفيفة.
يلا.
السؤال الأول بالنسبة للزواج المحلل، يعني اللي نعرفه أنه هو تأديبي، يعني أسلوب تأديبي للزوج علشان يعني ما يستمر في شغلة الطلاق.
إيه.
في حال إذا صارت هذه الحالة والزوج المحلل تمسك في الزوجة. فشنو الحل؟ وشنو فائدة المحل يعني هذا الشرع من رب العالمين إذا كان ما في حل، يعني إنه خلاص يظل الوضع مثل ما هو عليه، الزوجة تظل مع الزوج الثاني.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني، هو ولد يعني خلوق وبار بوالديه ومقتدر ماليا لكنه ما يصلي، هو لا ناكر للصلاة وإنما من باب يعني عجز، يعني ما مو عجز يعني جسمانية وإنما هو يعني يتعاجز يسوي الصلاة بس مو ناكر لها، في حال لما يتقدم للزواج هل من يحق للوالد الفتاة أن يشرط عليه أنه يصلي؟ وممكن بعد الصلاة، ممكن بعد الزواج يعني هو يترك الصلاة، فهل هو واجب يعني فرض على الأب أو يجوز لأنه يفرض الصلاة على المتقدم للزواج؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الذبيحة التي تنذر شلون نوزعها؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع يمكن
الرابع صح
الرابع الأمراض الخفيفة والقوية هل هي جند من جنود الله وبالتالي لازم نحمد الله ونشكره على كل حال؟ والسؤال الأخير، قول كلمة فلان مسكين أو ما يستاهل المرض أو ما يستاهل أي مثلا حادث يصير له، يجوز أو لا يجوز؟ يعني أنا في ناس كثيرين يقولون أقولهم ما يصير ما يجوز، يعني هذا من الله سبحانه وتعالى، يقول لا هي مجرد يعني كلمة قال تعاطفا معه.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي. عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخنا، جزاك الله خير.
حياك الله، أهلا وسهلا.
أنا طلب أولا أطلبكم دعاء لبنت أخوي توفت أمس الله يرحمها.
الله يغفر الله يغفر له، جعله في جنات النعيم، يغفر لجميع موتى المسلمين.
آمين يا الله. وسؤالي طبعا الجمعة الماضية كنت رايح لصلاة الجمعة وقت متأخر شوي، وصلت عند باب المسجد وأنا ماسح على الجوارب، وصلت عند باب المسجد والبين ودعست على شيء علك أو حلاوة أو حاجة من هذا القبيل حسيت في رجلي، فسحبت واحد من الفرد من الشراب ونزعته وذكرت انه المسجد ما فيها مواضي مسكره او دورات المياه والبيت على مسافه، يعني لو رجعت البيت بضيع الصراحه، ف يعني وجدت الحل الاسهل عليه انه انا اقلب الشراب والبسه مره ثانيه، طبعا انه فرد واحد وليست الفردتين، حكم صلاة الجمعة اللي صليتها عيدها ظهرا، وأو أنه صلاتي إن شاء الله تكون صحيحة.
طيب الشر... أنت ماسح على الشراب يعني ماسح عليه؟
نعم.
أنت الآن لبسته ومسحت عليه؟
نعم.
أنت ما اغتسلت اليوم الجمعة؟
اغتسلت اليوم الجمعة ومسحت على الشراب
بعد الغسل؟
أيوة.
يعني توضيت ومسحت؟
توضيت ومسحت نعم.
طيب ولما خلعته رجعته ولبسته من جديد لكنه مقلوب؟
مقلوب بحيث أنه ما وسخ المسجد الفترة هذه.
طيب يا أبا يا أخي عبد الرحمن أبشر.
الله يبشرك. الله
مرحبا ومسهلا عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ طيب
بخير ونعمة.
جزاك الله شيخ. بس بالنسبة للمناكير مال الأظافر المرأة في حالة الصلاة هل يجوز لها الصلاة؟ ما حكم ذلك؟
إن شاء الله.
أنا شفت الوالدة مرة تصلي يعني حاطها فقلت لها هذا ما الوضوء يعني ما يصح الوضوء فقالت أنا أعرف مرة أحطه مرة ما يعني مرة أصلي فيه ومرة لا.
طيب أبشر عبد الله
اللي قبل.
أبشر مرحبا عبد الله.
السلام عليكم.
مصطفى.
أيوة السلام عليكم.
من وين؟ من مصر؟
من مصر إن شاء الله.
أهلا وسهلا أختي مصطفى.
أهلا بحضرتك. ممكن أتواصل مع فضيلة الشيخ؟
تفضل أختي أنت على الهواء.
أيوة. إزاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله الحمد لله.
ربنا يجزيك كل خير يا رب.
آمين.
أنا كنت موظفة وطلعت على المعاش بقالي سنتين والحمد لله أنا جوزت عيالي بس يعني الحمد لله كل عيل في مشاكله ما حدش بيوديني فأنا دلوقتي الحمد لله معايا معاش ممكن أنزل أشتغل في دار مسنين أو أراعي أي حد وأنا أتضرع بفلوسي كمان يعني أنا مش عايزة أدي حد فلوس أنا خلاص ليه. كل العيال اتجوزت من بطن حد بيبص لي أنا ما مش هبص لحد أنا عايزة أعيش لنفسي عايزة أراعي دار مسنين عايزة أراعي حد أكفله وأصرف عليه كده غلط ولا يبقى حرام عليا ولا ايه انا بصلي وبصوم وحجت بيت الله وعملت عمره والحمد لله
ان شاء الله ان شاء الله يا مصطفى الله يجرك
ابشر ان شاء الله يكرمك
ان شاء الله تسمعين الجواب بحول الله الله يحفظك يا مصطفى ام ابراهيم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
وعليك
بخير ونعمه
فيك عندي سؤال عندي رفيجه
أيه؟
كانت علاقتي معها جدا طيبة
أيه؟
فتفاجأت في وقت من الأوقات أن أي حوار يصير بيني وبين زوجي بالليل الصبح تقول لي بالحرف الواحد
أيه؟
خفت منها ابتعد ثاني سبحان الله ما أدري مثل عاطفتي خذتني صوبها معها بالواتساب فبالغلط أنا قلت لها نقلت رحت بيتي أنا في المنطقة الفلانية المهم ذكر معنا بالجمعية يعني شلون صدف يأتي بنفس اليوم بنفس الوقت في نفس الكوريدور اللي أنا واقفة فيه صراحة خفت منها يعني شو أتصرف حطيت الرقية بالبيت قريت على نفسي بس هم يعني تعرف الواحد يخاف
إيه
فأنا شو ممكن أتصرف بهالموقف
يعني مبراهيم أنت الآن صديقتك هذه تتفاجئين بأن جميع أخبارك عندها
بالضبط
وأيضا وانتقلتي من منطقة وتفاجأتي وإذا هي معاك تشوينها في الجمعية
جاية من بيتها هي بيتها وين وبيتي وين هي منطقة بعيدة ساكنين
وجاية ليش
ما أدري أنا فأنا لما التفت أنا ما عرفتها بحكم الكمام اللي يحطونها وبعدين أنا المزود معها بالشوف معاها يعني
هي.
من زمان خبر فيها فتفاجأت إنها وقفت قالي راحت تركض فخفت انها بتروح على اساس تلحقني بس رحمني ربي ان انا واقفه بمواقف تختلف عن المواقف اللي هي واقفه فيها
لكن هذا حصل مره واحده بس حصل مره واحده بس
مره واحده بس الغريبه ان كل شيء بحياتي هي تجري فيه
طيب انت قلتي لي صديقتك في البدايه
كانت إيه الحين قطعتها صار لي فتره
وانت تعرفينها قبل بينكم معرفه قبل
اي 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 صداقه كانت لمدة 12 سنة تقريبا.
إيه. وبعد.
بالآونة الأخيرة بدأت أكتشف إن هي يعني أخبار بيتي أتكلم مع زوجي أسولف ألقى نفس السالفة الصبح تقولها لي من معاي ما حد معاي.
هي تأخذ جوالك منك تأخذ جوالك أحيانا.
لا 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 لا. لا, لا, لا.
أكيد.
إيه والله.
طيب أم إبراهيم أبشر إن شاء الله تسمعين النصيحة.
جزاك الله خير دكتور شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.
مرحبا ومسهلا.
يعطيك العافية.
فضلي عائشة
ألو السلام عليكم
عليكم السلام
أنا عندي حساب في البنك أنا وبنتي
إيه
يعني كل واحد عنده نصيبه.
نعم.
وكل واحدة يعني كل واحدة عندها نصيب بتاعها، أنا نصيبي وبنتي نصيبها في حساب واحد.
نعم.
وكل واحدة وحدها ما بلغوش النصاب.
نعم.
ولكن لما جمعناهم لقينا النصاب.
نعم.
هل تجوز الزكاة؟
أنتم يا عائشة مجرد إيداع في البنك فقط، مش شراكة، ما عندكم شغل، ما
لا
عندكم
لا 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 أنا طيب. بنتي عندها 17 سنة و
أيه؟
حطيت لها يعني مع حسابي.
إن شاء الله. أبشر
أظن أنك فهمتني.
فهمتك يا نعم فهمتك نعم.
الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ أبو معاذ من الشارقة طبعا سأل 3 أسئلة، أجبت عن سؤالين، بقي للسؤال الثالث. يسأل يقول في صلاة الجمعة أحيانا أشاهد بعض الناس يشربون الماء أثناء خطبة الإمام، هل هذا يدخل في اللغو؟ أخوي أبو معاذ بارك الله فيك، بالنسبة للمأموم إذا حضر صلاة الجمعة وقام الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا شرب ماء ولا عبث بسبحة ولا عبث بالأرض ولا شيء من هذا القبيل مطلقا، وإنما يجب عليه أن يصغي وينصت إلى الإمام. لكن إن احتاج المأموم أن يشرب ماء لعطش شديد لمشاكل صحية ما في بأس في مثل هذه الحالة أن يشرب أثناء خطبة الإمام، لا حرج إذا كان ثم حاجة. أما إذا لم يكن مجرد عبث فمن أهل العلم من يحرم ذلك ومن أهل العلم من يكره ذلك، ولذلك اللجوء إلى شرب الماء أثناء خطبة الإمام إنما يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، وإلا الأصل أن الإنسان يمكث في مكانه ولا يتصرف أي تصرف. يعني إذا قلنا نحن الأشياء الشرعية ممنوعة، الأمر بالمعروف أن المنكر ممنوع أثناء خطبة الإمام، من قال لأخيه صح فقد لغى، فكيف يشرب الماء؟ فلا يلجأ إلى شرب الماء إلا للضرورة أو الحاجة. أبو علي من ألمانيا، طبعا أبو علي يقول أنا سألتك عن يعني الخشوع في الصلاة يقول ما أخشع، وطبعا أجبت أبو علي جواب طويل، وأبو علي يقول ما استفدت من الجواب. يا أبا علي والله ماذا أفعل، ما عندي والله قدرة أنني أصب الخشوع في صدرك صبا، ما عندي قدرة والله ما أستطيع. أنا أتمنى بعد، كلنا نعاني كلنا ذاك الرجل، لكن أخشى يا أبا علي بأنك أنت يعني ماخذ الأمور بحساسية زائدة، يعني ترى ما في أحد إلا ويعني يعاني هذه المشكلة، لكن يخف عند إنسان ويكثر عند إنسان. يعني بعض الناس يتمنى الخشوع الكامل، بعض الناس لا يفتقد الخشوع. ما عندي زيادة على اللي قلت لك يا أبا علي، راجع اللي قلت لك، حاول قدر المستطاع أنك يعني تطبق هذا لو شيء فشيء، يعني ليس بالضرورة كلها جميع. أحسن وضوءك، أسبغ الوضوء، اهتم بالوضوء، صف النية عندما تأتي مقدم إلى الصلاة، لما تقف في الصلاة تتخيل وقوفك بين يدي الله، بل هذا هو الواقع والحقيقة، أنك واقف بين يدي الله عز وجل تستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، تحرص على أنك تبتعد عن المشوشات والمشغلات والصوارف، هذه كلها تدخل إلى الصلاة بإقبال، تقبل على الصلاة وتقبل على الله عز وجل، ما في جيبك جوال ولا محمول ولا فواتير ولا أشياء من هذا القبيل، ولا تصلي أمام شيء مشوش ومشغل كتلفاز أو زجاج أو شيء من هذا القبيل، انظر إلى محل سجودك، ضع اليمنى على اليسرى على الصدر وتفكر في أسرار الصلاة، لماذا تقف بهذه الطريقة، لماذا تركع، يعني لماذا تسجد بهذه الطريقة وتجعل أشرف ما عند الإنسان جبهته وأنفه في الأرض لله عز وجل. يعني هذه، وأيضا اقرأ في التفسير، قراءتك في التفسير ستقودك بإذن الله تعالى إلى فهم ما تقرأه في الصلاة. أبو علي من ألمانيا يسأل عن يعني شرب الدخان، يقول هل الشخص لو كان متوضئا فشرب الدخان هل ينتقض وضوءه؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لشرب الدخان ليس ناقضا من نواقض الوضوء، ليس ناقضا من نواقض الوضوء، وإنما إذا أراد الإنسان أن يصلي يتمضمض ويزيل هذه الرائحة الكريهة من فمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل من هاتين الشجرتين البصل والثوم أن يقرب الصلاة، فكيف بهذا الدخان الخبيث الرائحة الخبيثة؟ فيتمضمض ويطيب فمه حتى إذا قرأ، لأن هناك ملك يضع فمه في فم القارئ القرآن، فهل يرضى المسلم أن يشم الملك هذه الرائحة الخبيثة المستخبثة مثلا، ما يرضى، ولذلك ينظف فمه. هذا طبعا فيما يتعلق بالوضوء. أما حكم الدخان فسبق أننا تكلمنا عنه. أم محمد من السعودية تقول: إذا نسي المصلي الركوع ولم يتذكره إلا وهو ساجد ماذا يفعل؟ أم محمد بارك الله فيك، إذا سجد المصلي ولم يركع وتذكر في سجوده أنه ما ركع، يجب عليه وجوبا أن يقوم مباشرة ويقف، يقف ثم يركع، يقول: الله أكبر، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين ويكمل صلاته، ويكمل صلاته، وقبل السلام يسجد للسهو سجدتين، يسجد للسهو قبل السلام. بارك الله فيك. هذا هو تصحيح الخطأ الحاصل لمن ترك الركوع ولم يتذكره في السجود، ويجب أن يرجع مباشرة إلى الركوع. أم محمد تقول: إذا الشخص نسي التكبيرة وهو راكع هل يرجع إليها؟ أم محمد، إذا قصدت بارك الله فيك أن المصلي بعدما قرأ الفاتحة وقرأ سورة مثلا ثم ركع من دون قول الله أكبر، من دون قول الله أكبر، فركع، تقول إن هل يرجع إلى التكبير؟ الجواب لا، لأن الركوع ركن والتكبيرة هذه واجبة، في الراجح من قول أهل العلم سنة في قول الجماهير، ولذلك لا يترك الركن لأجل الواجب أو السنة، فيستمر في صلاته صلاة صحيحة، لكن يسجد للسهو قبل السلام. أم محمد من السعودية تريد يعني كلام مفصل في مسألة المسعى على الجوربين. أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسعى على الخفين وعلى الجوربين دلت على ذلك النصوص السنة النبوية والآثار الصحابية، فيشرع ويرخص المسعى على الجوربين كما يرخص المسعى على الخفين، ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني، من شروط صحة المسعى على الجوربين أولا أن يلبسهما على طهارة، فإذا توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الجوربين شرع له أن يمسح عليهما. الأمر الثاني أن يكون الجوربان طاهرين، يعني مصنوعان من مواد مباحة وليس من مواد نجسة، الأمر وكذلك طبعا طاهرين، وكذلك أن يكون مباحين غير مغصوبين ولا مسروقين، لكن لو حصل وأن مسح عليهما فالمسح الصحيح مع الإثم، إثم السرقة وإثم الغصب. الأمر الآخر أن يكون ساترين لمحل الفرض، ومحل الفرض الكعبان الناتئان في أسفل الساق، هذا هو محل الفرض، فإذا كان الجورب يغطي محل الفرض فيجوز المسح عليه، ولذلك الجوارب اللي تحت الكعبين هذه ما يمسح عليها الإنسان. بعض الناس الآن في جوارب يلبسونها في الرياضة، يعني إذا راحوا يتريضون أو عند النوم تحت الكعبين، هذه ما يمسح عليه، لابد من أن يكون الجوربان أو جوربين الجوربان قد غطيا الكعبين، يعني يسمونها الجوزتين، ها الكعبين. الأمر الآخر أن لا يكون مشققين، أما إذا كان مثقوبين ثقوب يسيرة وصغيرة فالراجح من قول أهل العلم يجوز المسح عليهما ولله الحمد، أما يكون مشققين لدرجة أن يظهر أغلب القدم لا ما يمسح عليه. يبقى قضية مدة المسح، المسح يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن المسافر، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قضية بداية المسح، الراجح من أقوال أهل العلم أن المسح يبدأ من أول مسحة بعد حدث. أضرب لكم مثال، امرأة أنت يا أم محمد توضيت صلاة الفجر ولبست الجوربين وبقيت إلى الساعة 10 صباحا وأنت على طهارة، ما زلت على طهارة، الساعة 11 نمتي نوم مستغرق، زين، إذن هذا حدث، الآن حدث، ما دام نمتي نوم مستغرق حدث، استيقظت الساعة 12 الظهر، رحتي وتوضيتي مسحتي على الجوربين الساعة 12 الظهر، من اللحظة هذه يبدأ العد التنازلي لمسألة المسح على الجوربين مدة يوم وليلة، يعني لك الحق أنك تمسحين على الجوربين إلى الساعة 12 من اليوم الثاني، إلى الساعة 12 من اليوم الثاني. هذا باختصار بارك الله فيك. أبو سعيد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: يعني
في زمن يعني كورونا الإمام أصبح ما يصلي في المحراب، يرجع وراء، يقول الإمام يضع سترة أمامه، يقول أصر بعض المأمومين بعدم وضع السترة وقال بأن هذا خطأ وشيء من هذا القبيل. طبعا أنا سألت أبو سعيد هل هو طالب علم، هل هو عالم؟ قال لو كان طالب علم ما قال هذا الكلام، يعني يسأل أبو سعيد عن حكم هذا. أخوي أبو سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للسترة اختلف العلماء في حكمها، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها، قالوا بأن السترة واجبة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، ولأن كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا بأنه كان يصلي إلى سترة، وكان له عنزة حربة عصا فيها رأسها حديدة يضعها ويصلي إليها، يعني يتخذها سترة. جماهير العلماء يقولون بأن السترة سنة مستحبة أو سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة، وقالوا بأن الأمر بالسترة مصروف إلى السنية لأن النبي عليه الصلاة والسلام في منى صلى إلى غير سترة، فقالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة فهذا دليل على أنه ليست بفريضة لازمة، والعمل على قول جماهير أهل العلم على أنها سنة. المسألة الأخرى، لا يحق لمأموم ليس عنده علم أن يتدخل في مثل هذه القضايا الشرعية وأن يتقدم على الإمام الذي هو طالب علم أو يتقدم على طلبة العلم أو المشايخ في المسجد ويقول والله لا تحطونها، من باب يعني استحسان ذوقي أو رأي وهوى، هذا كلام ما يصلح ولا يجوز، ويأثم مثل هذا الإنسان أن تدخل بمثل هذه القضايا. أما إذا التبس عليه الأمر، أنا لماذا سألتك هو طالب علم ولا لا؟ لأن فيه بعض الناس محب للسنة لكن يخطئ في المسجد، بمعنى أنه يأتي في المسجد ويحرك الأشياء الموجودة في المسجد ليتخذها سترة، وهذا غلط. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في المسجد كان يأتي بشيء ويضعه سترة، وإنما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجدار، جدار المسجد النبوي، وكان الناس يصلي الرجل إلى ظهر الرجل ويصلون إلى السواري، فيأتي الرجل المسجد يصلي إلى سارية أو يصلي أمامه رجل جالس يصلي إليه، هذه سترة، اتخذ سترة. فيمكن هذا فهم مغلوط، إذا حبينا نعتذر له، فهم بأن السترة في المسجد غير مشروعة فراح وسحبها وأنزلها على مثل هذه الحالة. لا، هذه الحالة تختلف. الآن الإمام ترك المحراب ورجع إلى منتصف المسجد أو ثلاثة صفوف، إذن يحتاج إلى سترة، يضع السترة إما الآخذ أو اللاقط يسمونه الميكروفون، أو يضع كرسي المصحف مثلا يضع أمامه، هذه سنة مؤكدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيمكن صاحبكم هذا حصل عند لبس أو فهم مغلوط، يمكن سمع كلام وكذا، لا هذا يختلف. هذه الحالة نعم تتأكد السترة، لماذا؟ لأن الإمام ترك السترة، والإمام سترة لمن خلفه، والصفوف يستر بعضها بعضا. بارك الله فيك. أبو سعيد يسأل يقول هل يجوز للمؤذن أن يؤذن لصلاة الجمعة وهو جالس؟ الجواب نعم، يجوز للمؤذن أن يؤذن للصلوات الخمس أو لصلاة الجمعة وهو جالس، سواء كان بعذر أو بغير عذر، لأنه ليس من شروط صحة الأذان القيام فيه، هذا القيام في الصلاة. قال جل وعلا وقوموا لله قانتين، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. أما الأذان فيجوز، يجوز للإنسان أن يصلي وهو جالس. فإذا يعني كان صاحبكم لدي عذر مثلا وأذن، ما في حرج. أنا قلت حتى لو لم يكن عذر، حب أنه يأذن هو جالس، خاصة ماسك الآخذ أو اللاقط هذا ويرفع صوته فيه، ما في شيء، ولله الحمد والمنة. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول والدها عندها محلات، تقول من 80 سنة، وعنده مسجد بانيه، وتقول هذا المسجد هجر، وقاموا بعض أقاربنا وهدموا المسجد هذا وبنوا في أرض أخرى، بنوها مسجد، وتقول إحنا ما أذننا لا أنا ولا خواتي، تقول يعني ما عندنا أخوة، ما يعني ما أذننا بهذا، وتصرفوا من عند أنفسهم. تقول ما حكم ذلك؟ أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهؤلاء إذا لم يكونوا قد أخذوا حكما قضائيا فليس لهم الحق، وهؤلاء قد اعتدوا على أموال غيرهم وليس لهم الحق في هذا إلا أن يكونوا ورثة، أنت ما ذكرتي، لكن عموما لا يجوز لهم ولا يحق لهم. أن يأخذوا أرضا وقف يستبدلونها بأرض المسجد القديم بدعوى والله أنه هجر، خاصة وأن بينهما أرض واحدة فقط. هذا اعتداء وحرام ولا يجوز، وإنما لابد من أخذ إذن الورثة. الميت الآن أوقف أرضا مسجدا، أوقف الأرض الأولى وبنى فيها مسجد، المسجد هجر مثلا، خلاص هذا يختار أرض أخرى مثلا، تختار أرض أخرى سواء، يعني من إذا رضي الورثة، ما دام أن الآن الأراضي انتقلت إلى الورثة برضا جميع الورثة، برضا جميع الورثة. أنت الآن يا محمد لك الحق الكامل أن ترفع دعوة عند القضاء عند المحكمة وتقول والله هذا اللي حاصل، لكن قبل الدعوة يا محمد سأليهم قولي لهم بأي حق تصرفتم، قالوا والله احنا شفنا المصلحة وكذا، تقولي لهم غلط، هذه مصلحة متوهمة، هذه مصلحة ليست حقيقية، المصلحة أنكم تشاوروننا نحن الورثة، المصلحة أنكم ترجعون لنا نحن الورثة، المال الآن الأراضي والمحلات كلها انتقلت الورثة، الأرض المسجد مدام هجر المسجد خلاص انتهى، انتهى الآن ما له قيمة، إلا والله أنتم تقول لا نبي ننفع والدنا ونبي نقتطع جزء من المحلات أو جزء من الأراضي ونجعلها مسجد وحتى يجري الثواب للوالد، أنتم مأجورين، لكن كونهم يتصرفون من عند أنفسهم من دون الرجوع إليكم هذا غلط. فأنت راجعيهم وقولي لهم أنتم من وين جبتوا القرار هذا، إذا قالوا والله من المحكمة خلاص المحكمة أكيد نظرت في هذا الأمر، وحتى لو أنتم ارتبتم تقولون لا ما احنا براضين وبننقض الحكم وتروحون للمحكمة، تقولون والله أنا أنت تقولين والله احنا نبي السلامة ونبي الستر والحمد لله عمل خير ما راحوا سووا في محلات ولا راحوا كذا وخلوه للوالد، وتقول والله نبي الأجر، إن شاء الله مأجورين أنتم تشاركونهم في الأجر يا أختي أم محمد الله يرضى عليك. عادل من السعودية يقول الوالد توفي وعنده صناديق استثمار في المصرف، يقول أنا من 6 سنوات ما زكيته، هل تجب عليها الزكاة؟ عادل بارك الله فيك، بالنسبة للوالد برئ ذمته الآن من هذه الصناديق ومن الأسهم ومن الأموال وانتقلت إلى الورثة، الآن ذمتكم يا عادل أنتم مشغولة بالزكاة، الوالد الآن برئ ذمته، لأن بمجرد وفاته خلاص الآن انقطعت صلته بالأموال، الأموال انتقلت إليكم، أنتم الآن مسؤولين يا الورثة، فأنت تجتمع أنت وإخوانك وتشوفون الصناديق الاستثمار، فإذا كان والله الأموال هذه مضاربة وفيها تقليب للأموال في السوق وتأخذون أرباح وكذا تزكون الأصول هذه كلها مع الأرباح، إذا قلتم لا والله مجرد استثمارية فقط ونأخذ الأرباح تكون الزكاة على الأرباح في القول الراجح من قولي الفقهاء المعاصرين، ولكن لابد أن تعلم بأن كل وارث له جزء في هذه الأسهم على حسب القسمة، على حسب القسمة، فإذا كان فعلا وجبت عليكم الزكاة من خلال هذه الصناديق الاستثمارية القائمة على المضاربة فتزكون حق 6 سنوات سابقة بتنظرون إلى سعر السهم، أما إذا كان لا مجرد أصول ثابتة غير متحركة وإنما فقط تأخذون الأرباح فقط، يعني ما في بيع للأسهم، فالزكاة على الأرباح، وأحيانا الأرباح ما تبقى وإنما تصرف مباشرة وتكون قليلة مثل ما ذكرت ما يكون فيها زكاة. عادل يقول أبوي متزوج زوجة ثانية وعنده أولاد قصر، ويقول أنا أعطي حقهم لأمهم، يقول أمهم حاطة يعني حقها وحق أولادها في البنك في المصرف، يقول الآن ولد عمره 20 سنة، يقول عادل بأن زوجته أبوي تقول لا تعطيه أعطني وأنا أحط في حسابه، خايفة يمكن، يقول ما الحكم؟ عادل بارك الله فيك، ما دام أن والدتهم أمينة ومحافظة عليهم ومحافظة على أموالهم استمر على ما أنت عليه، استمر على ما أنت عليه، لكن أهم شيء أنك توثق هذا، يعني لما تسلم أمهم تسجل هذا رسمي حتى تحفظ، لأن الإنسان قد ينسى والمصارف قد تخسر مثلا، فحتى لا تحمل شيء أنت لا ذنب لك به. وقضية أن اليتيم إذا بلغ وأصبح راشدا خلاص يسلم إليه الأموال، الآن الولد عمره 20 الأصل أنه يأخذ الأموال، لكن كون أمه خايفة وتعتقد أو يغلب على ظنها بأن المال هذا لو استلم الولد هذا ممكن أنه يعني يفسد فيه، ممكن أنه يعني يكون سبب من أسباب انحرافه، ممكن يكون سبب من أسباب ممكن يضيع، ما عنده رشد. يعني بعض الناس عمره 20 و25 ما عنده رشد، عنده سفه مالي، ما عنده قدرة على تقليب المال وتدبيره، مثل ما يقولون عندكم ما عنده دبرة، ما يعرف يدبر المال. فهذا والدته أكيد عارفة أن الولد هذا لا إن سلمت المال أفسد فيه، يعني استمر على ما أنت عليه، لكن وصيتي لك أنك توثق هذا حتى لا تتحمل تبعات خسارة ولا مثلا إفلاس البنك ولا أشياء من هذا القبيل. عادل يقول عندي أخوي شقيقي يعني زواجه قريب، يقول أعطيته شقة من الشقق اللي تركها الوالد، يقول اعترضت زوجة والدي وزعلت وقالت كيف تعطيه. عادل بارك الله فيك، بالنسبة للي تركها الوالد كما ذكرت لك تركه العقار والسيولة وحتى الأسهم اللي أجبتك عليها قبل قليل، فهذه كلها ترك، هذا حق للجميع. أنتم الآن المفروض أنكم تبدأون بتوزيع التركة، يعني لابد من الفرز سواء ما يتعلق بالعقار أو كذا، وتعطون كل ذي حق حقه، هذا الأصل، ولا تتأخر في هذا لأن هذا شرع الله سبحانه وتعالى، والتأخير دائما يسبب مشاكل. كثير من الناس يا عادل تأخروا بحسن نية وحسن قصد لكن جت عليهم مثل ما يقولون، وأصبحوا يعني هنا أصبحت قطيعة رحم، وأصبح تشكيك في الذمم واتهامات، يعني أصبح حقيقة زرعت عداوات، نسأل الله العافية والسلام. فما دام أن الوالد عنده زوجتين أولاد هنا وأولاد هنا وكذا، نصيحة لك يا عادل أنك تقسم هذا، تعال أنتم الآن حصرتوا التركة، هذا نصيب هذا، والله إذا اجتمعوا قالوا لا نبغى الصناديق الاستثمارية تبقى مثلا، طيب برضا الجميع. أما والله قضية شوف الآن أنت الآن دخلت واحد من أخوانك شقة، إذن تحرك عرق الغيرة والحسد والاعتراض، أصبح هناك مشكلة يعني. لكن عموما زوجة والدك مع حق، لماذا؟ لأن هذه الشقة تستثمر لتعود على الجميع، والحل بسيط يا عادل، الحل بسيط. الآن عطيت أخوك شقة، تقول له هذه الشقة بالأجار الفلاني، بالأجار الفلاني، والأجار يوزع على جميع التركة، على جميع الورثة، ويخصم نصيب أخوك هذا اللي سكن، يخصم نصيبه من الأجار. يعني مثلا تقول الأجار 10,000 بالسنة، تقسمه وتحسب نصيب أخوك، كم نصيب أخوك؟ مثلا تقول 1,000 من 10,000، إذن يسلمكم 9,000، وأن تقوم توزع 9,000، هذا مثال طبعا، توزع 9,000 على بقية الورثة، وبهذا تنتهي المشكلة. يعني زوجة والد تقول أبشري حاضرين الآن نأخذ منه أجار، والحمد لله تصير وفقت الحمد لله وجمعت بين المصلحتين. أبو عبد الله من السعودية يقول الوالدة يعني محافظة على أذكار الصباح والمساء، يقول أبو عبد الله يقول لو مثلا الوالدة وهي تذكر أذكار الصباح والمساء جاءها تلفون قطع عليها واحد، تعيد من جديد يا أبو عبد الله بارك الله فيك سلم على الوالدة، ها ندعو لها بطول العمر على الطاعة، لا ما تعيد من جديد، ما تعيد. يعني لو مثلا الآن جالسة تذكر الله، تذكر أذكار المساء، ووصلت إلى نصف الأذكار ثم جاءها اتصال وكلمت بنتها مثلا، ها ونزلت السماعة تكمل، ما تعيد من جديد، ما تعيد من، لأن أذكار الصباح أذكار المساء ما تنتقض بحدث أو بكلام أو باتصال أو بطلعة مثلا. وممكن أنها حتى لو طال الفصل، يعني بعد العصر جابت لها ذكرين ثلاثة، وبعد ساعة جابت لها ذكرين ثلاثة، ما فيش ولله الحمد. يعني ما يلزم من أذكار الصباح والمساء أنها تكون متوالية، واضح أبو عبد الله بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول يعني مثلا في أذكار الصباح أنا في المسجد، يقول يعني إذا خلصت مثلا وأنا في المسجد مثلا، هل آتي بأذكار الصباح مثلا بعد ما أسبح وأنتهي، ولا أنتظر؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصباح في الراجح من قول أهل العلم تبدأ من دخول وقت صلاة الصبح. متى يدخل وقت صلاة الصبح؟ بالأذان، إذا أذن المؤذن. فإذا أنت رحت للمسجد زين وصليت ركعتين وباقي عن الإقامة 10 دقائق، ممكن تجيب أذكار الصباح في هذه الفترة حتى تقام الصلاة. وإذا حبيت تقول لا أنا أبغى أجيبها بعد الصلاة، بعد ما تنتهي من أذكار الصلاة كاملة تبدأ تجيب أذكار الصباح ولله الحمد والمنة. أم باسل من الشارقة تقول بالنسبة لقص الأظافر صحيح أنه مكروه بعد المغرب؟ أختي أم باسل بارك الله فيك، الجواب لا، يجوز قص الأظافر في الليل والنهار، يجوز قص الأظافر في الليل والنهار. وبعض الفقهاء الذين كرهوا قص الأظافر في الليل قصدوا في الظلام. لماذا؟ لأنه قد يؤذي الإنسان نفسه. الآن ما حد يقص أظافره في الظلام، تحت الأنوار وتحت الليتات وتحت اللمبات ها يقصون أظافرهم، فهم قصدوا هذا. قديما ما كان فيه أنوار فيقصون في الليل ويتعورون، فكرهوا هذا. هذا قول لبعض الفقهاء، ولذلك ما في شيء. إنسان يقص في الليل في النهار قبل الصلاة بعد الصلاة يوم الجمعة يوم الخميس أي يوم من الأيام ولله الحمد والمنة. أم باسل تقول بالنسبة لأدعية المساء بعد العصر، يعني تقول هل أقول الأذكار أذكار المساء ممكن قبل صلاة العصر؟ أم باسل بارك الله فيك، طبعا أذكار المساء مثل أذكار الصباح تكون بعد دخول وقت المساء، ووقت المساء يكون بعد يكون بدخول وقت صلاة العصر. فإذا دخل وقت صلاة العصر وحبيت تجيبين أذكار المساء ما في بأس، وبعدين تصلين صلاة العصر. لكن الأفضل والأكمل والأحسن أنك بعد ما تنتهي من صلاة العصر وتنتهي من أذكار الصلوات تأتين بأذكار المساء، لأن بعض العلماء قال بأن أذكار المساء موظفة بعد صلاة العصر بفعل المصلي، هكذا يذكرون. ولذلك قلت الفاضل اجعليها بعد الصلاة. بارك الله فيك. أم باسل تقول يعني من حق الحي من حق الميت على الحي إكرام صديقه، يعني خاصة أولاده. تقول أنا في بلد ويعني والدي توفوا من زمان طويل وأنا في بلد آخر، تقول ما أعرف أصدقاء. أخت أم باسل، هو ليس واجبا ولا فريضة إكرام صديق الميت، لا، هذا من باب الحقوق المبنية على الاستحباب. بارك الله فيك، ما دام تعرفين الله عز وجل لا يكلف نفسا ما لا تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، ما تعرفينهم أنت غير مأمورة بهذا. بارك الله فيك. لكن أهم شيء الدعاء لوالديك، الاستغفار لهما، الصدقة عنهما، أيضا صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أم باسل تقول يعني أنا في التشهد الأخير نسيت آتي بالتشهد، فالتفت لأجل أن أسلم ثم رجعت وكملت صلاتي، تقول ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. يعني أنت الآن نويت أنك تسلمين وأنت ما قرأت تشهد، فانتبهتي قبل ما تكملين، قبل ما تأتين بالسلام ورجعتي، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. أم باسل تقول أحيانا لما أزعل على أولادي أقول يا حاشاكم حاشاكم جميعا يا كلب يا حمار، تقول الآن أنا ندمت، علمت بأن هذا ما يجوز وخطأ، ماذا علي؟ الحمد لله، ما دام أنك عرفتي بأن هذا خطأ ولا يجوز تنتهين. والأهم من هذا يا أختي الفاضلة بالنسبة فيما يخص التربية، أنك تخبرين أولادك بأنك كنت واقعة في خطأ ما علمت عنه. لماذا؟ لأن الولد سر أبيه وسر أمه، فهو يأخذون الأخلاق من آبائهم ومن أمهاتهم، فأخشى أن الأولاد ينشأون على مثل هذا، فقولي لهم هذا لا يجوز وهذا ما يليق، وأنا كنت في جهل وكنت في بيئة تعيش يعني على يعني عند مثل هذه الأمور مثل هذه الألفاظ، وإني استغفرت الله عز وجل ولا تفعلوا هذا. تخبرين أولادك بارك الله فيك وما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم أحمد من الشارقة تسأل عن زواج المحلل، تقول يعني طبعا أنا فهمت من الأخت أم أحمد كأنها يعني ترى مشروعية زواج المحلل، أو كأنها تعتقد بأن الشريعة تبيح زواج المحلل، لأن قالت هو أسلوب تأديبي للزوج وكذا، فيما لو إذا أمسك الزوج الثاني الزوجة كيف الحكم. أم أحمد بارك الله فيك، لعن الله المحلل والمحلل له، زواج المحلل باطل، زواج المحلل محرم. النبي عليه الصلاة والسلام قبح هذا المحلل حتى سماها التيس المستعار، سماه التيس المستعار، ولذلك الزواج باطل. يعني لو جاء شخص طلق امرأة، شخص طلق زوجة ثلاث طلقات، وراح وجاب محلل على أساس يتزوجها لأجل أن يعيدها إليه، هذا حرام، النكاح باطل، والزوج الأول يحرم عليه أن يرجع إليها، لأنه ما حصل يعني النكاح برغبة ولا حصل نكاح شرعي، هذا نكاح تحليل ولذلك أخت الفاضل هذا محرم وما يفعله الناس غلط، هذا مخالف للشريعة، مصادم لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام اللي لعن المحلل والمحلل له، فلا يجوز هذه أخت الفاضل وهذا محرم في شريعتنا. أم أحمد تقول هناك ولد خلوق وبار بوالديه ومقتدر ماليا، إذا تقدم للزواج يعني واشترط عليه أهل البنت أن يصلي احتمال أنه يترك الصلاة بعد ذلك، يعني ما حكم ذلك؟ أم أحمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الولد هذا وجد فيه صفة الخلق لكن ما وجد فيه صفة الدين، لأن الصلاة من الإيمان، ولذلك الصلاة أهم من الصدق وأهم من بر الوالدين وأهم من الإنفاق على الوالدين، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك أخلاق له هذه الأخلاق قد تكون مصلحية، قد تكون أخلاق يعني لأجل منفعة ولأجل كذا، لكن أهم شيء الصلاة أخت الفاضلة بعد توحيد الله عز وجل. فلذلك هذا الرجل لا يزوج، يعني لا يجوز لي والد زوجة ولي أمر يتقدم لشاب ما يصلي يقول يمكن بعدين يصلي، كيف يزوج بنته لشخص ما يصلي؟ كيف يزوج بنته لشخص فاقد لدينه؟ لأن اللي يصلي فاقد لدينه. يقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، صلاتكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الصلاة، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والله رسائل كثيرة تأتيني من زوجات مسكينات، ها خدعنا بأزواج قيل بأنه سيصلي أو دخل عليهم وقال بأنه يصلي وتعاني معاناة شديدة، امرأة مصلية مسمية طيبة من أهل القرآن ابتليت بزوج ما يصلي، وهذه مسؤولية ولي الأمر، هو يسأل ويبحث. ولذلك لا يجوز لأب أنه يقبل شخص لابنته ما يصلي، وحتى لو قال والله أنا بعدين أصلي وش اللي يضمن؟ النفوس تتغير بعد الزواج، أنت بتشوفون الآن لما يأتي يخطب يضع الشمس في يد العروس اليمنى والقمر في يسارها، وبعدين على ما قال تتغير الأمور، تتغير الأمور. ولذلك أخت الفاضلة ما يجوز، ما يجوز قضية أنه في ناس من غير المسلمين عندهم صدق وأخلاق وينفقون وعندهم حياة وعندهم كذا، هل هذا نافعهم؟ ما ينفعهم، ولذلك أهم شيء أنه يصلي. أم أحمد تسأل عن ذبيحة النذر، تقول كيف نوزعها؟ توزع كاملة يا أم أحمد، بالنسبة للإنسان الذي نذر أن يذبح ذبيحة ولم يشترط يجب عليه أن يوزعها كاملة على الفقراء والمساكين ولا يأكل منها شيء، إلا إذا اشترط لله علي ذبيحة إن شفى الله مريضي آكل نصفها أطعم أهلي ربعها، ممكن، أما ما اشترط ما يجوز أن يأكل منها. أم أحمد تقول يعني بالنسبة للأمراض الخفيفة والأمراض القوية هل هي جند من جنود الله؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للأمراض هذه نوع من أنواع الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها الخلق والعباد، وفيها من المنافع والمصالح ما يربو على الآلام والأوجاع، ولذلك قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه الأمراض كفارات، كفارات الحمى هذه ما تترك مفصل ولا عظم إلا دخلته، ولذلك تنقي الإنسان من الذنوب والخطايا والآثام فيخرج كيوم ولدت أمه بإذن الله جل وعلا. فلا يصلح أن يقال بأنها يعني جند من جنود الله، لكن ممكن الأوبئة مثلا، الأوبئة الجوائح التي تعم، هذا نعم ممكن أن يعبر عنه بأنه جند من جنود، جندي من جنود الله. أم أحمد تقول أحيانا نعبر عن نقول فلان مسكين ما يستاهل المرض ما يستاهل الحادث، تقول يعني أنا أنكرت مثل هذا وقالوا للناس لا هذا يعني كلام يجري على اللسان. أختي أم أحمد بارك الله فيك، لا بد للمسلم إذا أراد أن يتكلم بكلام أن يزن به في أن يزنه بميزان الشرع، أن يزنه بميزان الشرع. فإذا قال الإنسان والله فلان ما يستاهل اللي مرض، كأن هذا اعتراض على قدر الله، فلان جاء حادث والله ما يستاهل. كيف ما يستاهل؟ وش دراكم انه ما يستاهل؟ ها يعني هل كشفتم الغيب مثلا؟ هل اطلعتم على اسراره؟ هل عرفتم علاقته برب عز وجل؟ وبعدين من قال للناس انه والله الحوادث يعني عقوبات او الامراض عقوبات؟ هي من جمله الابتلاءات، قد تكون عقوبه وقد تكون تكفير ورفع الدرجه، قد تكون عقوبه وقد تكون تكفير لسيئات ورفع الدرجه، رفع لدرجاته. فلذلك هذه العبارات فلان والله ما يستاهل اللي جاء غير صحيح، غير صحيح. وإنما ألفاظ الشرع قدر الله ما شاء فعل. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أعرابي وجده مريض قال طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، هكذا دعا له. النبي عليه الصلاة والسلام لما يزور أصحابه يدعو لهم، يدعو لهم. ولذلك يعني هذه الكلمة يجب أن يعني يخرجها الإنسان من قاموس ألفاظه، والله فلان ما يستاهل. لا، قد يستاهل عند الله سبحانه وتعالى اللي جاء، وقد يستاهل من باب آخر وهو أن الله عز وجل أراد به خيرا. كثير من الناس ما رجع إلى الله إلا بعد مرض، كثير من الناس ما رفع الله درجته إلا بعد ما ابتلاه. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا أصاب منه. ها، ولذلك هذه الكلمة ما تقال. عبد الرحمن من أبو ظبي يقول يعني الجمعة الماضية رايح أنا المسجد، يقول يعني كنت لابس الجوربين، دعست على ما أدري يقول علك أو شيء أو حلاوة، وبعدين البيت بعيد وما فيه الحمامات، حمامات المساجد مغلقة. يقول رحت وقلبت الجورب، يقول أنا ماسح عليه، قلبت الجورب حتى لا يعني يتسخ المسجد. يقول ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. فالشخص الذي مسح على الجورب ثم خلعه وهو ما زال على طهارة ولبسه أو غيره أو قلبه، ما في شيء يا عبد الرحمن، وصلاتك صحيحة واطمئن ولله الحمد والمنة. عبد الله من الشارقة يقول يعني بالنسبة للمناكير، طبعا هو الطلاء، طلاء الأظافر، يقول ما حكم المرأة التي تضعه وتتوضأ؟ يا عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لمن شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ولا شك بأن الطلاء عازل للماء عن البشرة. أيما امرأة وضعت طلاء ثم توضأت بعده وضوءها باطل، غير صحيح، غير صحيح. أما إذا توضأت ثم وضعت الطلاء بعد ذلك وضوءها صحيح. فإذا أرادت أن تتوضأ من جديد أو تجدد الوضوء لا بد من إزالة هذا الطلاء. أم مصطفى من مصر بارك الله فيها تقول أنا موظفة وطلعت على المعاش، عندي أولادي زوجتهم وكل واحد عايش في حياته ومشاكله وكذا. يعني واضح من أم مصطفى ومن نبرتها الحزينة أنها تقول يعني تريد أن تشتغل في دار مسنين، تريد تخدم الناس، تقول أنا ما أريد أن أعطي أولادي، أريد هالمال اللي عندي أسخره في طاعة الله. أم مصطفى بارك الله فيك وبارك الله في عمرك وعملك. أخت الفاضلة انفعي نفسك، ما دام زوجتي أولادك وكل واحد عنده وظيفته وعنده شغله، اشتغلي بما يرفعك عند الله عز وجل. المال اللي حوشتيه وجمعتيه، المال اللي يأتيك معاش الآن، هذا استعملي في طاعة الله عز وجل، في الوقف، في الصدقات. وجميل جدا هذا المقترح اللي أنت قلتي تشتغلين مثلا في دار المسنين، لأنك أنت في مرحلة سنية بدأت تشعرين بحاجة مثل هؤلاء إلى من يؤنسهم، من يساعدهم، شيء جميل ورائع، وتؤجرين على ذلك، ولك الأجر والثواب العظيم عند الله يمكن أكثر من الأموال اللي تتصدقين فيها، لأنك تدخلين سرور على مسلم، تفرجين كربة مسلم، تيسرين على معسر مثلا، هذا كله أجر وخير وثواب، بارك الله فيك. الآن اهتمي بنفسك، يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أولادك الآن مشغولين كل واحد بنفسه، يوم القيامة سينشغلون عن كل من شغلوا به في هذه الدنيا، عن الزوجات وعن الأولاد. انفعي نفسك الآن، انفعي نفسك، والمال اللي عندك استعمليه في الوقف وفي الصدقات وفي مساعدة هؤلاء المسنين. أم إبراهيم من الكويت بارك الله فيها. طبعا إبراهيم تقول كانت لها صديقة، تقول علاقتي طيبة بها، وتفاجأت تقول يعني بعد انقطاع، يعني تقول كان كل شيء أتحدث فيه مع زوجي أو في بيتي يكون عندها، وبعدين تقول يعني ارتبت أنا وانتقلت إلى منطقة بعيدة جدا، تقول تفاجأت وأنا في الجمعية وإذا المرأة موجودة وبعدين لما شافتني حصل مثل ما سمعتم، تقول أنا خايفة ماذا أفعل؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، يعني مثل هذه الحالة إما أن تكون طبيعية وإما أن تكون غير طبيعية. الطبيعية ما هي؟ التصنت والتجسس. أنت ما تسمعين الآن حوادث الناس، التجسس على المحمول. أنا سألتك سؤال متعمد، قلت لك تعطينا هالمحمول تتصل فيه، قلتي لي لا. ممكن في حال غفلة رحت المطبخ ولا شيء ركبت برنامج معين وصارت الرسائل اللي ترسلينها لزوجك أو الكلام اللي بينك وبين زوجك يصل عندها، وهذه وجدت حالات موجودة، وإن كان طبعا يجرم عليها القانون ويعاقب عليها لكن موجودة موجودة، وشكى لي كثير من الناس، يعني تنصت زوجته عليه أو هو يتنصت على زوجته أو أقاربه. فيمكن يكون شيء طبيعي، أو أنها مثلا تلتقط الأخبار من الأولاد، يكون عندها ذكاء معين، تلتقط تتصل تأخذ من الأطفال الأغرار مثلا وتحاول أن تريك بأن والله هي مثلا تعلم مثلا الغيب أو كذا، ممكن تدخل عليك المدخل هذا. فأنا أفترض الشيء الأول اللي هو طبيعي أختي الفاضل، وكونها وصلتك إلى المنطقة البعيدة مصادفة، ما تسمعين بالصدفة والمصادفة، حصل اتفاق راحت زارت لها وحدة ولا جاي شيء مثلا، لا تكبرين المسألة. يعني أنت ممكن عندك هاجس يسكنك ويقلقك من الحالة الأولى وجدتيها أمامك، إذا يعني أصبح عندك الآن المسألة أخذت وضع آخر، لا أعتقد بأن شيء طبيعي. الأمر الآخر ممكن تكون كاهنة من الكهان، وهذا راجع لك أنت الآن، هل كانت مصلية إنسانة تتقي الله تخاف الله، ولا إنسانة ما لها يعني علاقة، يعني علاقتها بربها مقطوعة، عندها صدود والعياذ بالله مثلا، ممكن تكون من الإخوان الشياطين، ممكن. أنا ما أقول ما أتهمها ولا أعرفك ولا أعرفها، لكن أنا أفترض يعني مثلا تتعاون مع الجن، والجن يخبرون بعض الأمور حتى يؤثرون عليك. عموما هذه وهذه هذه لا يضرك شيء، أنت في أمان ولله الحمد وفي عافية وفي خير. الرقية والأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، يعني قراءة القرآن، قراءة سورة البقرة في البيت، هذه حافظة مما هو واقع ومما هو لم يقع بعد. فأنا أختي الفاضلة أميل إلى أن هذه الأمور طبيعية، يعني حصلت إما بتجسس إما بتنصت إما باستعمال برامج إما باتصال على أولادك أو الأغرار مثلا اللي ما يعرفون نقل الكلام لك، وشيء أو يعني قريبات لك ممكن، أو شيء من هذا القبيل، وقضية والله بينك وبين زوجك اللي قلتيه، ممكن تنصت، ممكن حاطة جهاز، ممكن حاطة شيء تهمك حتى تبتزك مثلا في أمور معينة، ما أدري. أنا أقول هذا، فأنا أنصحك بأن لا تحملين الأمر محامل أخرى ويذهب بالك بعيد. لا أعتقد بأن خاصة اللي شفتيه لما شفتيها في الجمعية حصل اتفاق ما له علاقة، وهي يمكن ارتابت منك لأن قطعتيها فترة طويلة من الزمن وحصل اللي حصل. اطمئني يا أختي الفاضل. عائشة من الجزائر بارك الله فيها تقول عندي حساب في البنك لي وابنتي عمرها 17، تقول أنا حاطة المبلغ في حساب واحد لكن معروف هذا لابنتي وهذا لي، تقول ما بلغ النصاب، كيف الزكاة؟ ما عليكم الزكاة ما دام المال ممكن يفرز وليس شراكة، وتعرفين بنتك هذا نصيبها، هذا حسابها مقدار المال وانت هذا مقداره، ما عليكم زكاة إلا إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول تزكون. بارك الله فيك يا عائشة من الجزائر. انتهى وقت البرنامج مع انتهاء وقت الأسئلة ولله الحمد والمنة، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.